الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 15 من دروس الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا تكلمنا في بداية هذه الدورة عن دعوة الإسلام إلى الزواج، ثم تحدثنا عن دوافع الزواج، ثم تكلمنا عن التأهيل النفسي للقادمين إلى الزواج، ثم تحدثنا بإفاضة عن اختيار الزوج واختيار الزوجة، ثم مررنا بالخطبة، ثم بالعقد اللي هو كتب الكتاب يعني، ثم بالفترة بين العقد والعرس، ثم بالعرس. وكان حديث الأسبوع الماضي الرسول الزوج، وأردنا من خلال الرسول الزوج أن نتحدث عن واجبات الزوج نحو زوجته، لأننا مأمورون بالاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما رضي رضيناه، وما ترك تركناه، وما فعل فعلناه، وما أحب أحببناه، وما كره كرهناه. الرسول الزوج كان درسا لواجبات الزوج نحو زوجته، وعنوان درس اليوم الزوجة كما يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعنوان آخر واجبات الزوجة نحو زوجها. نحن أيها الإخوة في شهر المولد تظهر يعني موالد احتفالات كثيرة تنم أو تدل على محبة المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر حسن. لعله ما من مسجد وبعض كثير من البيوت والأسواق التجارية، والآن صار الشركات داخل مبنى الشركة في الغالب يعني يقومون باحتفال في المولد النبوي الشريف سرورا بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه وإلى اتباعه، وهذا أمر حسن. لكن نريد أن نؤكد على الاتباع حتى نتحول من الكلام إلى الأعمال. المرأة التي تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي عليها أن تلتزم بواجبات الزوجة نحو زوجها، إذا كانت حقا ممن يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوجة التي تحضر كثيرا من الموالد في شهر المولد أو في غيره ينبغي عليها أن تعتني أكثر بحقوق الزوجة نحو زوجها كما أمر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو بواجبات الزوجة نحو زوجها. ذلك لأننا عندما نقيس الأقوال مع الأفعال فإن الأفعال أرجح في الموازين من الأقوال، ودرس اليوم الزوجة كما يريدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس مهم جدا للأخوات اللواتي يسمعنا أو يحضرنا في هذا الدرس. إذا كانت من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اللواتي يرجون أن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنعرض اليوم لواجباتك أيتها المرأة نحو زوجك. ومقدمة هذا الدرس حديث روته السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ المرأة تكون بنتا وتكون أما وتكون زوجة وتكون جدة وتكون حفيدة. يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ فقال: زوجها. زوجك أعظم الناس حقا عليك، أعظم من الأب، وأعظم من الأم، وأعظم من الأخ، وأعظم من الأخت، وأعظم من الابن، وأعظم من البنت. يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. الحديث رواه البزار والحاكم. فالآن أيتها الأخت التي تسمعين، اعلمي أن أعظم حقوق البشر عليك هو حق زوجك. فمهما أردت أن تزدادي قربا من الله تعالى، فعليك برعاية حق هذا الرجل، هذا الزوج. ومهما أردت بعدا عن الله تعالى، فبإمكانك أن لا تنتبهي لهذا الزوج، ولا تعتني به، ولا تلتزمي بما يريد. أما صفات الزوجة التي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحلى بها نساء المسلمين، فإني فيما رأيتها أربعة. أولا، وهذه أحسن صفة في المرأة، وهذه أكثر صفة تقربك من الله تعالى أيتها المرأة، وهذه خير صفة يبحث فيها الزوج في زوجته، وهذه عزك في الدنيا وفي الآخرة. أول حق للزوج عليك، أول واجب نحو زوجك منك، الطاعة في المعروف، أن تطيعي هذا الزوج. الحياة أيها الإخوة كلها تقوم على وجود رئيس ومرؤوس، على وجود قائد ومقود، على وجود مدير ومن يعين هذا المدير. كل شركة فيها مدير يأمر، وفيها عمال يأتمرون، ونجاح الشركة بطاعة العمال لمديرهم. فإذا تمرد العمال، وإذا دخل العمال إلى هذه الشركة وهم غير مستعدين للطاعة، فإن هذه الشركة ستنهدم، أو إنهم سيطردون من هذه الشركة. الطالب في المدرسة عندما يدخل إلى المدرسة، من اللحظة الأولى لدخوله، بل قبل دخوله، أبوه وأمه يهيئانه لطاعة المدرس، والمدرس يأمره وينهاه، وسعادة هذا الطالب في طاعة المدرس. أما إذا قال: أنا لن أطيعه، هو إنسان وأنا إنسان، هو عنده عقل وأنا عندي عقل، أنا وهو متساويان، إذا أطعته اليوم ينبغي عليه أن يطيعني غدا، فإن هذا الطالب سيطرد من المدرسة. أو إذا قامت المدرسة على هذا الأسلوب من التربية، فإن هذه المدرسة فاشلة حكما. الحياة كلها قائمة على قائد ومقود ورئيس ومرؤوس، والله عز وجل جعل قيادة البيت بيد الزوج، وأمر الزوجة أن تطيع زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. الله جعل دخول المرأة للجنة منوطا بطاعتها لهذا الزوج. هكذا الله أحب، هكذا الله أمر. إذا كنت أمة لله، عبدة مؤمنة صالحة، تحبين الله، تحبين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق. قال أطيعي هذا الزوج. أيها الآباء، عليكم واجب كبير، ينبغي عليكم أن تدربوا بناتكم على طاعة الأزواج. كل أب في رقبته أمانة. بنتك من وقت ما يكون عمره 7 سنوات ينبغي أن تدربها على طاعة، تماما كما تدرب ابنك على طاعة معلمه في العمل. يعني أحيانا ابنك يذهب إلى العمل، مثلا معلمه يأمره بأمر، ابنك مثلا دوامه ينتهي في 7 مساء، في يوم يعود في 8، تقول أين كنت؟ لماذا تأخر؟ يقول والله معلمي أمرني أن أبقى 1 ساعة. ماذا تقول له؟ تقول له إذا كان معلمك قال هيك معلش. دوامه في الصباح غدا يبدأ 8، يخرج غدا 6، تقول أين؟ يقول المعلم قال أنه تعالوا 6، لأنه في جرد، في عمل، في تنظيف. تقول إيه الله يعطيك العافية. بل أنت توقظه ثاني يوم، أنت توقظه باكرا ليصلي ويتناول الفطور باكرا ثم يذهب إلى المعلم، وأنت تقول له يا ولدي قم قم معلمك يريدك. أنت تدربه على الطاعة للولد. الآن ينبغي عليك أيها الأب أن تدرب ابنتك على طاعة زوجها. فينبغي أن تذكر قصص الزوجات الطائعات أمام بناتك وهي عمرها 7 سنوات و8 سنوات و10 سنوات و11 سنة و12 سنة، وإذا خطبت وإذا عقد عليها وإذا تزوجت. غدا عندما تتزوج ابنتك في يوم من الأيام أنت تريد أن تأخذها معك في رحلة مع العائلة، من أكبر الأخطاء أن تتصل بابنتك وتقول يا بنتي نحن يوم الجمعة طالعين سيران، تعالي لعنا 7 الصبح مشان نطلع سوا. أنت تدمر بيت ابنتك. أين زوجها؟ أنت ما قمت ولا اعتبار بهذا الرجل، أنت دربتها ألا تسمع منه شيئا. الأب الجيد يقول لابنته يا ابنتي نحن يوم الجمعة 7 صباحا طالعين إلى سيران، أنا وأمك وأخواتك، اسألي زوجتي إذا رضي فنحن مننسر إذا كنت معنا، وإذا ما رضي فسروري كله أن تبقي في بيتك. أن تدرب ابنتك على طاعة زوجها حتى تدخل ابنتك الجنة. أو أن تتصل بصهرك، أنت الأب الكبير والد هذه البنت الذي رباها وجعل من عمرها يعني هذه السنوات الطويلة بإذن الله، أنت تتصل بصهرك الشاب ربما عمره 25 سنة أو 27 أو 30 وأمام أمها لتسلم عليه وتقول له نحن يوم الجمعة طالعين إلى السيران، نحن منرغب تكون معنا لكن يعني يوجد نساء غريبات، تسمح لنا أن البنت تطلع معنا؟ أنت لا تصغر أبدا إذا فعلت. إذا دربت ابنتك على طاعة زوجها فقد دربتها على طريق الجنة. الأم التي تريد أن تأخذ ابنتها إلى السوق ثم تغافل زوج ابنتها لتتصل بابنتها وتقول تنزلين معي إلى السوق، تقول زوجي لا يرضى البنت، فتقول الأم تقول لا تخبريه نذهب ونعود قبل أن يأتي. هذه أم تدرب ابنتها على طريق النار. والأم العاقلة هي التي تستأذن زوج ابنتها. الطاعة. الحياة أيها الإخوة كلها تقوم على أن يتطاوع الناس مع بعضهم البعض. أنا طبيب، وربما جاءني إلى العيادة أكبر رتبة علمية في البلد، فأقول له اقعد يقعد، قم قم، تمضمض يتمضمض، اكتب يكتب، لا يشعر أنه صار صغيرا يعني إذا أطاعني. بالمقابل أنا عندما أريد عملا هندسيا في بيتي يقول لي المهندس خذ هذه الأغراض إلى الغرفة الأخرى، أخذها، يقول لي فرغ لي البيت يومين ثلاثة أفرغه، يقول لي ادفع مالا كذا أدفع. الحياة كلها تقوم على أن يتطاوع الناس بعضهم لبعض. عامل تمديدات صحية يقول لك فرغ لي البيت، تفرغه، أغلق صنبور الماء، تغلقه، مهما كنت يعني صاحب مكان وشأن. الحياة كلها تقوم على أننا مسخرين أو مسخرون لبعضنا البعض، تطيعني وأطيعك. فما المانع أن تطيع الزوجة زوجها؟ لابد أيتها الأخت أن تتدربي إذا كنت من الموفقات الصالحات القانتات المؤمنات العابدات أن تتدربي على طاعة زوجك، وهذا شرفك وفخرك وأفضل ما تكونين قربا من الله ورفعة إذا كنت مطيعة. وأسوأ حالة لك وأبخس شكل لك وأسوأ موقف لك عندما تتمردين على هذا الزوج، ليس شرفا ولا فخرا، بل هو قمة السوء فيك أنك لا تنضبطين بكلامه. وجاء في حديث حسين بن محصن، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها أمتزوجة أنت؟ قالت نعم. قال فأين أنت من زوجك يعني من طاعته؟ فإنه جنتك ونارك، زوجك هذا هو جنتك وهو نارك. وامرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقول يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، إن الله أرسلك للرجال والنساء، وهؤلاء الرجال يجاهدون معك ويحضرون الجمع والجماعات ويفضلون عنا بالصدقات ويدفعون من زكاة أموالهم، فما لنا نحن النساء يسبقوننا الرجال بهذه الرتب، نريد أن نسابقهم في الخيرات. فقال أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، مثل الجهاد في سبيل الله، طاعة الزوج واعترافا بحقه، إن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كن من يفعله. فالواجب الأول من الزوجة نحو زوجها أن تطيعه، وهذه الطاعة أيها الإخوة أيتها الأخوات تدريب. دربوا أولادكم بناتكم على طاعة أزواجهن، تسعد البنت ويسعد زوجها ويسعد أولادها، والحياة تمشي براحة. أما إذا دربت ابنتك على النشوز وعلى المساواة، أنت وهو مثل بعضكم، يأمر هو اليوم وتأمرين أنت غدا، لا تستجيبي له حتى يستجيب لك، فقد أفسدت بنتك وفسدت أيتها الفتاة أنت، وأفسدت ما بينك وبين الله وما بينك وبين زوجك وأولادك. أيتها الأخوات البنات، بات الطلاق في السنة الأولى ظاهرة في المجتمعات الإسلامية والعربية. شو يعني ظاهرة؟ يعني ليست هي حالة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا مئة ولا خمسمئة، ظاهرة تفشو. هل تردن أن تبقين بدون أزواج؟ هل تريد المرأة أن تبقى بدون راع يرعاها لتمضي في الطريق ليأتي عليها وقت تتمنى أن يأتيها زوج بأي ثمن كان؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن علامة من علامات يوم القيامة، قال: يكون لخمسين امرأة قيم واحد. خمسين امرأة بين أم وبنت وأخت وزوجة، لهم رجل واحد يرعاهم، فإذا حظيت بزوج فأطيعيه. أطيعيه أحيانا فتاة تكون موظفة، مديرها في العمل يعني يؤذيها بأوامره وهي تطيع، تقول: لأنه يا أخي في قبض 4000 ليرة بآخر الشهر، 4000 ليرة أفضل، أو زوج يخاف الله أفضل، أو زوج صالح أفضل، أنت تطيعين ذاك الغريب لأجل هذا المبلغ الزهيد، فما بالك تتمردين على أوامر الزوج؟ تقول فتاة: مثلي مثله. لا، ليس مثلك مثله أبدا. الله عز وجل في القرآن الكريم قال: وللرجال عليهن درجة. إذا كنت أمة عبدة لله فأطيع الله، أما إذا كنت تريدين أن تسمعي من الشرق أو من الغرب فأنت مثله، ولعلك أحسن منه، لذلك لا تطيع منه ولا كلمة، لكن حكما البيت سينهار. والله إذا أطعت زوجك ستملكين قلبه وعقله وجوارحه، وسيمشي بالممشى الذي تريدين، لكن إذا أردت أن تنافسيه في إدارة البيت أنت الخاسرة 100%. الواجب الأول الطاعة، الواجب الثاني الأمانة، أن تحفظ أسراره، أن تحفظ أولاده، أن تحفظ ماله، أن تحفظ بيته وشرفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في هذا الحديث الطويل: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الله سيسألك يوم القيامة: هل أفشيت سر زوجك؟ ما المبرر أن تذهب فتاة إلى أمها لتخبرها بحال زوجها المادي؟ هذا السر. ما المبرر أن تذهب زوجة إلى جارتها لتخبرها بما يفعل زوجها داخل البيت؟ هذا سر. لا يجوز لك شرعا أن تذكري أسرار زوجك خارج البيت، لا لأبيك ولا لأمك ولا لأخيك ولا لأختك ولا لجارتك، هذا سر. وإذا حدث الرجل أخاه حديثا ثم التفت فهو أمانة، ليس لك أن تحدثي به. في علاقتك الخاصة مع زوجك هذا سر، وأنت مسؤولة يوم القيامة هل حفظت هذا السر أو لم تحفظه. مال الزوج أنت مؤتمنة عليه. العلماء قالوا: يحرم على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه. صدقة صدقة، فكيف إذا كانت ترمي في سلات القمامة كثيرا من مال زوجها الذي يتعب الزوج ويشقى للحصول عليه؟ أيها الإخوة، كأننا بحاجة، ولعلنا في هذا المسجد نفعل هذا الأمر، إلى دورة لتعليم التدبير الاستهلاكي. نحن ما عاد عندنا مشكلة في كسب المال، أنا فيما أرى مشكلتنا في إنفاق المال. يعني كان أبوك معاشه 180 ليرة سوري، صمد من 180 ليرة سوري حق بيت واشترى بيتا، والآن معاش بعض الشباب 18,000 ليرة سوري، لا يبقى منها شيء. هو يقول طار البركة، طار العقل. أنا شايف ما في عقل بالصرف، ما في عقل. يعني معه جوالين، والله رأيت بعض الشباب جوالين حامي. ليش؟ قال حتى لا تفوته ولا مكالمة، كأنه وزير ولا سفير لما أمير. لما؟ في كل يوم أو يومين عنده طعام من المطعم. لما؟ ينفق على جل رأسه بالمئات إن لم يصير إلى الألف، لا أعرف يعني الرقم. لما؟ يرسل رسائل في الجوال لا قيمة لها، مضيعة للوقت فقط. يقول إيه ماشي الحال، يعني 5 ليرات سورية بس بآخر الشهر بيطلع عليه 4,000 الفاتورة. لما؟ ما في بركة، لا ما في عقل. والمرأة، يعني أنا أقول لكم مثالا، جداتنا أمهاتنا كان أبوك يجيب على البيت 5 كيلو حليب. مثال صغير لعلنا نعدها دورة كاملة والله. فيشرب الأولاد من الحليب يزيد. الآن ماذا سيفعل بالحليب الزائد؟ تخاف الأم أن يتلف، فتصنع منه طبخة حليب، يعني رز بحليب تساوي محلين. إذا أولادها لا يأكلون الحليب كانت تحول الحليب إلى لبن، هذا الحليب الزائد بطريقة يحول إلى لبن، يأكلون من اللبن. إذا شعرت أنه سيزيد تضعه في قطعة قماش لتصنع منه لبني. إذا أكلوا من اللبن وشعرت بأنها ستزيد ترجع بتحط اللبن مي وبتحط فيهم برغل بتساويهم كشكة. إذا شعرت أنه الكشكة حتزيد بتجففها وبتروح تطحنها بتساويها كشكة يابسة. يعني تعتني بالنعمة إلى أدق الأمور، ما يرمى حبة واحدة من الرز لا ترمى في البيت، لا يرمى ملعقة واحدة من السمنة، لا ترمى قطعة واحدة من الزيتون. الآن راقبوا، بعد قليل سيأتي موسم البازلاء والفول، وأنتم في الطريق راقبوا أمام حاويات القمامة، هناك أكياس من البازلاء المفرزة مرمية في الشارع. والله الله سيقتص من هذه المرأة. لماذا ترمين؟ تقول إيه صارت مونة البازاليا الجديدة، هذا قديم. راقبوا في نهاية العام الدراسي الكتب والدفاتر وصداري المدارس أمام القمامة، حاويات القمامة. لماذا ترمين؟ تقول انتهى العام الدراسي. راقبوا في أثناء تعزيل البيوت، بتنا نرى الفرشات والكنبايات مرمية أمام الحاويات. صار في أناس يعيشون من القمامة. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني يأخذون أشياء موجودة أمام هذه السلات، معناتها الناس يرمون في هذه السلات أشياء تصلح لي أن يستفيد منها كثير من الناس. الآن العالم المتقدم أيها الإخوة، حتى القمامة، الأوراق التي نرميها وعلب الشراب التي نرميها وزجاجات الشراب التي ترمى يعاد تصنيعها، قطع البلاستيك الصغيرة أو الكبيرة يعاد تصنيعها، تكرر وتعاد. هذا العالم محترم. المرأة ترمي مال زوجها، هذه أمانة، والله عز وجل سيسألك عنها. نحن بحاجة، في مثل شامي قديم يقولون الرجل جنة والمرأة بنة، الذي يجني الرجل والتي تبني المرأة. إذا رأينا بيتك سيئا أنت السبب، أنت لم تحسن البناء. إذا رأينا وضعكم معاشي سيئا أنت السبب، أنت لم تحسن البناء. أنت بددت نعمة الله تعالى. لماذا لا تتعلم البنت الخياطة؟ لماذا كل شيء نريد أن يكون جاهزا؟ الحياة أيها الإخوة تحتاج، أيتها الأخوات تحتاج إلى جهد منكن. لا تصدق ما تشاهدونه في الأفلام أن الفتاة شأنها فقط أن تقف أمام المرآة والمكياج والأغاني والسوبر ستار والأكاديمي. والله يريدون تدمير بيوتكن. خير لك من كل هذا لو تعلمت شيئا من الخياطة، شيئا من التدبير المنزلي، شيئا من صناعة الحلويات البيتية ترعين بها نفسك وزوجك وأموال زوجك. الواجب الثاني عليك الأمانة، أن تكوني أمينة على أسراره وعلى ماله وعلى أولاده وعلى بيته. الواجب الثالث طلب رضاه، أن تسأليه أن يرضى عليك. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. والله هذا أمر ممكن، وزوجك تزوجك لأنه يريدك ويحبك وراغب فيك وسيبذل ما يستطيع لخدمتك، ما عليه أن تطلبي رضاه بقولك أو بفعلك. حديث رواه الإمام الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ودود ولود، تتودد إلى زوجها، إذا غضبت، والحياة فيها مزعجات، أو أسيء إليها، ربما زوجها يعني صرخ فيها، تكلم كلمة نابية لا تليق، أو غضب زوجها، جزية السبب مخطئة فغضب، قالت شوف المرأة تبع الجنة، هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. والله ما بنام لحتى ترضى. ليش زعلان؟ بالله عليكم، إذا امرأة قالت لزوجها هذه الكلمة وكان الزوج غضبان جدا منها وقالت له أنا ما بقدر نام إذا أنت مالك رضيان، هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، ما موقف هذا الزوج؟ والله لو طلبت عينيه لأعطاها. حديث رواه الطبراني. هذه امرأة الجنة. ألا في مرة تبع النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم. واحدة منهم امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. لا تعذب حالة تصلي كثير قيام الليل، إذا ساخط الزوج الصلاة لفوق راسك ما حتطلع. لا تعذب حالة تروح على العمرة وتتمسك بأبواب الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، بدها تعاقبه. أحيانا تسمع بعض النساء سيئات جدا. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، زعل، لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيلة الليل ملائكة الله كلهم يقولون الله يلعنها، لعنة الله عليها، الله أكبر. هذه امرأة النار. وامرأة الجنة إذا رضي عنها زوجها دخلت الجنة. أيتها الأخت تستطيعين أن تدخلي الجنة في الدنيا وفي الآخرة بشيء بسيط، يعني في طلب رضا هذا الزوج وهو يريد أن يرضى بطريقة ما، ابذلي جهدك ليرضى. أما حدثني بعض الإخوة هو مخطئ وزوجته أشد خطأ، صار بينه وبين زوجته خصومة والزواج فيه خصام، الزوجة الحمقاء قالت له إذا كنت رجال طلقني، هو بقال يعني استفعت عنده الحرارة وتسارع النبض وارتفع الضغط ويبدو أنه كمان عقلاته طاروا، كمان هو أحمق يعني، فقال أنت طالق الآن أكله كمان، قال له كمان طالق، أكله كمان، قال له كمان طالق. هلأ هذه إذا بس خلصت العدة تبعها طلعت عن عمرها مشانك تروح عن نفسها، يعني مشان ترجع براحة نفسية شديدة، يعني انحلت المشكلة. الطلاق يهتز له عرش الرحمن، اهتز العرش من فعلتها، تظن نفسها بأنها فعلت شيئا يعني جيدا. أو إذا كانت أمها تقول لها قولي له يطلقك، فطلب رضاه هذا واجب عليك أيتها الأخت، وهو شرف لك وزيادة قرب لك من الله عز وجل. والله أيها الإخوة، يحدثنا إخوة كرام، حدثنا أحد الشيوخ لو من العمر 80 سنة ماتت زوجته، قال والله طيلة الحياة 60 سنة مع بعضنا البعض ما أزعجتني هذه المرأة، ما أزعجتني، والله كلمة كبيرة هذه، 60 سنة ما زعج انزعج منها، قال 60 سنة ما باتت في بيت أهلها يعني عن حزن أو شجار بيننا. والله هذه امرأة تشرب بالذهب، والله أفضل من كل الشهادات العلمية الجامعية لأكبر نساء الدنيا، أنشأت أسرة صالحة يا أخي، أولادها مرضيون، بناتها مرضيات، زوجها راض عنها. وقال لنا أحد أيضا الإخوة بأن زوجته وهي في النزع صارت تقول لزوجها وهو جالس جنبها، تقول له أعززتني أعزك الله، في النزع هي عم تحكي مع زوجها، أعززتني إنه في الحياة أعزك الله. والله هذا الزوج يشرى بماء الذهب بالذهب، يعني الزوج حسن التعامل مع الزوجة أو الزوجة حسنت التعامل مع الزوج، والله له قيمة عالية. آخر واجبين طلب إذنه، لا تخرجين من البيت إلا بإذنه، يحب الرجل هذا الأمر، يحترمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. صيام الصيام لمن أيها الإخوة؟ لله. الله قال يا عبدتي لا تصومي لحتى تستأذني هذا الرجل. العلماء قالوا الجمهور يحرم الصيام المرأة النافلة بدون إذن زوجها، يحرم حرام، الفرض لا يحتاج إلى إذن لأن الشارع أمر به، لكن السنة قالوا يحرم صيام السنة للمرأة بدون إذن زوجها. فلو صامت، بيقول الجمهور العلماء إذا صامت طيب، قالوا صح الصيام لكن مع الإثم، هي آثمة، بدل ما تأخذ حسنات أخذت سيئات. قالوا هذا الحديث فيه دليل على أن حق الزوج أهم من فعل النوافل، طاعة الزوج أهم من فعل النوافل، لأن طاعة الزوج واجبة، أما فعل النوافل سنة، دائما الفرض أولى من السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره. ما بيصير تفوت واحد على بيت زوجها وهو كاره. يعني مثلا راحت عملت عزيمة لأهلها والزوج ما يعني ما له مستعد، قال أجلية يا بنت الحلال، قولي ذلك لأول الشهر. قالت له: لا، هلا عيد ميلاد أختي، بدي ساوي لهم أنا حفلة. طيب بس يعني هلا أنا بصير مشكلة عندي. دبر حالك، لا يحل لها شرعا. ولا تخرج وهو كاره، ما بتطلع من البيت. نساء الجنة الله عز وجل وصفهن قال: حور مقصورات في الخيام، أكثر وقته في البيوت. أما نساء الشوارع اللي أكثر وقتها في الشارع، متى في البيت؟ في المواعيد، يعني ما بتجي على البيت إلا بالموعد. أما الوقت الطويل مع رفقاتها في الطرقات في الشوارع عند أهلها. طيب وزوجك؟ قال: لا تخرج، لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، حرام عليها. حديث رواه الطبراني والحاكم. هذه هي أيها الإخوة الواجبات الأربعة فيما رأيتها من مجموعة أحاديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الطاعة والأمانة وطلب رضاه وطلب إذنه. في خاتمة هذا الدرس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، بالدافع عنه مفتوح تبع الآخرة، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هلأ فالمرأة التي تؤذي زوجها في الدنيا تدعو عليها الحور العين ولن تكون معه في الآخرة، والمرأة التي ترعاه في الدنيا تكون أفضل أزواجه في الآخرة. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. حديث رواه الإمام الترمذي وقال هو حسن. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الإسلام يريد للبيوت أن تعمر وأن تحيا حياة صحيحة. وبات العالم اليوم الشرقي والغربي يعلم بأنه لا نجاة له إلا بالأسر المسلمة، بالأسر المسلمة. قبل أسابيع قالت وزيرة العائلات الألمانية، عندهم وزارة للعائلات، وزيرة وعندها تحت إيدها مدراء وأكثر من 1000 موظف مشان تكوين الأسر وحماية الأسر ورعاية الأسر وإنشاء الأسر ودعم الأسر. قالت في التلفزيون الألماني للشعب الألماني، تقول: إن مستقبل ألمانيا في هذه الأسر المسلمة القادمة إلينا، تعالوا ندمجهم في مجتمعنا، نعلمهم لغاتنا، نقبل عليهم، نتعلم منهم كيف هم بيعيشوا مع بعضهم الأزواج والزوجات، تعالوا نتعلم. الأسرة المسلمة تعيش كما أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فترقى وتستمر وتدوم. الأسر غير المنضبطة بالإسلام بدها تعيش على الطريقة الغربية. في الطريقة الغربية الزوج لا يرعى حرمة لزوجته البتة، والزوجة لا ترعى أمانة لزوجها أبدا. في الطريقة الغربية أو الشرقية الزوج يقضي وطره من المرأة ثم يمضي، وكذلك المرأة مثل البهائم ما تفعل. لذلك كل السعادة أيها الإخوة والأخوات لنا باتباعنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأوامره. نسأل الله تعالى أن يحسن اتباعنا له، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.